بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. تضمن هذا البيت قسمين من أقسام الحديث. القسم الأول المعنعن، والقسم الثاني المبهم. المعنعن من مباحث الإسناد، والمبهم من مباحث الإسناد والمتن. أما المعنعن هو بفتح العينين، وهو اسم مفعول من عنعنة، إذا قال عن يسمى معنعنا. وعرفه المصنف بالمثال فقال: كعن سعيد عن كرم. عن سعيد عن كرم، فهذا يسمى سندا معنعنا. وتعريفه هو الحديث الذي روي بلفظ عن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، هو الحديث الذي روي بلفظ عن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. التحديث بأن يقول حدثنا، الإخبار بأن يقول أخبرنا، السماع بأن يقول سمعت. ولا يشترط في السند المعنعن أن يكون في سائر الطبقات، بل لو كانت العنعنة في طبقة واحدة كان السند معنعنا. فمثل ما مر معنا في صحيح البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة. فهذا سند معنعن، سند معنعن. السند المعنعن هل هو محكوم بالاتصال أم لا؟ الصحيح أن السند المعنعن يكون محمولا على الاتصال بشرط براءة الراوي من التدليس، لأنه إذا كان موصوفا بالتدليس فيحتمل أن يكون دلسة. الشرط الثاني هو محل نزاع، وهو ثبوت اللقاء ولو مرة، وهذا شرط البخاري وشيخه ابن المديني، وبه يقول ونسب إلى الجمهور، وهو أوسط الشرط في ذلك. أما مسلم فشرطه في العنعنة ألا يكون موصوفا بالتدليس، وأن تكون المعاصرة مع إمكان اللقي. وأما شرط البخاري أن يثبت اللقي ولو مرة. وشدد بعضهم كأبي المظفر السمعاني فقال: لا بد من طول الصحبة. وأبو عمرو الداني قال لا بد أن يكون معروفا بالرواية عنه، فأوسط الأقوال ووسط قول البخاري ومن قال بقوله. فعلى هذا فالعنعنة إذا صدرت من غير مدلس يرويه عمن قد سمع منه فهي محمولة على الاتصال، فإن كان موصوفا بالتدليس لم تقبل حتى يصرح بالتحديث، وإن كان قد سمع منه مع اختلاف درجات المدلسين. فإن كان سالما من وصمة التدليس فعنعنة ولم يثبت لقيه، لم يثبت لقيه بمن روى عنه. فإن كان من روى عنه معاصرا يمكنه لقاؤه فعند مسلم هي محمولة على الاتصال، وأما البخاري فيقول لا بد أن يثبت اللقاء ولو مرة، وهذا هو الصحيح. إذن المعنعن لا بد أن ينظر فيه، لا بد من نظر، وبتتبع الطرق ربما إذا كان مثلا العنعنة جاءت من مدلس فبتتبع الطرق ربما يقف الباحث عن تصريح بالتحديث فتكون العنعنة مقبولة، فيقولون مثلا أبو الزبير قال عن جابر، قالوا أبو الزبير مدلس وقد عنعن، وهذا ليس في مسلم وليس من الرواة عن الليث بن سعد، بحثوا هذا في مسند أحمد، بحثوا وجدوا عند ابن أبي شيبة أنه قال سمعت جابرا، إذن انتفت، انتفت هذه العلة، انتفت هذه العلة. هناك أيضا السند المؤنأن، السند المؤنأن أن يقول الراوي عن هشام أن عروة أن عائشة قالت، هذا سند مؤنأن، وهذا حكمه حكم المعنعن، حكمه حكم المعنعن، إلا فيما قال التابعي مثلا عروة يقول أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا فهذا صورته صورة المرسل، صورته صورة المرسل، ففي هذه الحالة يباين المؤنأن السند المعنعن. طيب، فإذا قال التابعي ما ظاهره الإرسال فإنه لا يقبل، لا يقبل. فإذا قال الراوي أن عائشة قالت لرسول الله فهو الآن كأنه إيش يحكي، لأنه ممكن يأتي صحابي حضر القصة فيقول أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أنت حضرت قصة بين رجل ورجل فتقول إن فلانا قال لفلان، طيب هذا ممكن. طيب يأتي شخص يروي وهو ما حضر القصة فيقول إن فلانا قال لفلان، صورتهما واحدة أو لا؟ صورتهما واحدة. فلهذا إذا قال التابعي إن فلانا قال لرسول الله قالوا هذا صورته صورة المرسل، وليس صريحا في الاتصال، وليس صريحا في الاتصال. وهكذا مثله إذا قال الراوي قال عن سفيان، قال هشام، قال عروة، قالت عائشة، فهذا حكمه حكم المعنعن، حكمه حكم المعنعن. فالسند المعنعن أهو من المتصل أو من المنقطع؟ ها، السند المعنعن من المتصل أو من المنقطع؟ نعم، من المتصل بشرطين: أن يكون المعنعن سالما من التدليس، من وصمة التدليس، وأن يثبت لقاؤه بمن روى عنه. طيب، القسم الثاني في هذا البيت: ومبهم ما فيه راو لم يسم. والمبهم هو المخفي، الشيء المخفي، ما فيه راو، هذا على التغليب، وإلا رجل أو امرأة. لم يسم، لم تأتي تسميته، لم تأتي تسميته، فيقال مثلا عن رجل أو عن امرأة أو عن شيخ أو عن صاحب له أو حدثني الثقة أو حدثني الصدوق، فهذا كله من إيش؟ من المبهم. لا ندري من هو هذا المبهم، ما نعرف من هو، وهذا المبهم قد يكون في السند وقد يكون في المتن. مثاله في السند: عن خالد الحذاء، عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. الآن هذا الإسناد فيه مبهم أم لا؟ فيه مبهم، هو عن رجل، ما ندري من هذا الرجل، أهو ثقة أو ليس بثقة، أهو مسلم أو كافر، ما ندري. فهذا يعتبر علة في الحديث. ومثال الإبهام في المتن أن يقول الصحابي: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ما مر معنا في بلوغ المرام، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير. الحديث، فهذا مبهم أو ليس من مبهم؟ هذا مبهم، لكن الإبهام في المتن لا يؤثر في الحديث، الإبهام في المتن لا يؤثر في الحديث، أما الإبهام في السند فإنه يؤثر، فإنه يؤثر. وهذا المبهم سواء كان في السند أو كان في المتن ممكن معرفته بتتبع الطرق، ممكن معرفته بتتبع الطرق، بأن يأتي التصريح باسمه. فمثلا في حديث حذيفة عن صلة الأسانيد عن رجل من زفر، هذا مبهم، هذا مبهم، لكن جاء بيانه في الإسناد الآخر، فبتتبع الطرق يظهر المبهم وقد لا يظهر. فإذا ظهر فماذا يكون حكم الحديث؟ ها، ننظر في هذا الرجل الذي عرفناه منه، ربما كان كذابا. فإذا ننظر في هذا الرجل من هو، إذا كان الحديث يتوقف تتوقف صحته على معرفته، كأن يكون الرجل الإسناد متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بلا شذوذ ولا علة، لكن فيه رجل مبهم. هذا المبهم عرفناه بتتبع الطرق، فننظر في هذا المبهم الذي عرفنا من هو، نبحث عنه في كتب الرجال، قالوا فلان ثقة وقد سمع ممن روى عنه وتلميذه فلان، إذن الحديث صار صحيحا، كان صدوقا إذن الحديث صار حسنا، كان ضعيفا كذابا إذن الحديث صار ضعيفا. نعم. وإذا لم يعرف المبهم فإنه يتوقف فيه ويكون من قسم الضعيف حتى يتبين لنا من هو، حتى يتبين لنا من هو. يا ربما يقال عن رجل من جهينة، فيأتي بعض الطرق فيقولون فلان ابن فلان الجهني، إذا عرفنا أنه ذاك الرجل الذي أبهم. والسبب في الإبهام من بعض الرواة، ما ضبط من هو ما اسمه، لكن يذكر أنه جهني فقال رجل من جهينة، فتصرف الراوي، تصرف الراوي. طيب، ويستثنى إذا كان الإبهام في الصحابي، كأن يقول التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ ما أدري من هو. عن امرأة صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإبهام الصحابي هل يضر؟ لا يضر بإجماع أهل العلم، لأنهم عدول ثقات أثبات عدلهم الله عز وجل، ومن كان قد عدله الله فلا نحتاج إلى تعديل أحد بعد ذلك ولا إلى تزكية أحد، لأن الله قد عدلهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن إذا كان التابعي يروي عن رجل مبهم من الصحابة أو عن امرأة مبهمة من الصحابة، قال بعضهم نحن لا ندري أسمع من أم لم يسمع من، أدركه أم لم يدركه، لأن كثيرا من التابعين رووا عن بعض الصحابة ولم يسمعوا منه، فاشترط بعضهم أن يقول الراوي سمعت أو حدثنا، وبعضهم قال إذا كان هذا الراوي سالما من وصمة التدليس فإن عنعنته تكون محمولة على الاتصال. وبعضهم فرق بين كبار التابعين وبين من كان دون ذلك، وهذا محل بحث ونظر. فإذا قيل ما الفائدة من بحث الطرق من أجل أن نقف على المبهم، الفائدة من ذلك معرفة هذا الرجل من أجل أن نعرف عدالته وأن نعرف حال هذا الحديث الذي مداره عليه، ومعرفته معرفة هذا الرجل تكون بتتبع الطرق، وتكون أيضا بتنصيص أهل العلم الحفاظ بأن يقولوا هذا الرجل المبهم هو فلان ابن فلان، فإذا نص نصوا على ذلك انزاح الإشكال. وأما المبهم في المتن ما الفائدة منه؟ قالوا إن كانت لهذا المبهم فضيلة عرفنا من هو. كان يأتي الراوي يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا وكذا وأثنى عليه خيرا، ولم يتبين لنا من هو هذا الرجل. فجاءت في بعض الطرق أنه فلان ابن فلان، فعد هذا إيش من مناقبه ومن فضائله. وهكذا ربما يتبين به الناسخ والمنسوخ إذا عرف من هو هذا الشخص، فيعرف بذلك زمن إسلامه. وإذا كان يتعلق بالحديث حكم ويعارضه آخر فنعرف الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الفوائد في هذا. وهناك قسم آخر يسمى المهمل، هذا المبهم، وهناك قسم يسمى المهمل. والمهمل أن يسمى ولكن من غير نسبة، لا يعرف من هو. حدثنا محمد، من محمد هذا؟ فتأتي أنت تنظر لهذا القائل حدثنا محمد ترى أنه روى عن جمع يمكن 10 أو 20 كلهم يسمى محمدا. طيب من هو هذا محمد هنا؟ فهذا يسمى إيش؟ مهملا، يسمى مهملا. وهكذا مثلا كأن يقول عن يزيد أو عن صالح أو عن خالد ولا ندري من هو هذا، فهذا يسمى مهملا ما لم يكن الراوي معروفا بالرواية عن شخص بذلك الاسم. نعم، تتبع الطرق ربما يعرف هذا المهمل أو بتنصيص عالم عليه يعرف من هو هذا المبهم.